الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: مقتل السنوار الرواية الكاملة، واشنطن تؤكد التزامها التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع في لبنان وفق 1701 وتتصل بالسعودية وقطر، طهران مستعدة للتفاوض مع فرنسا لوقف النار في لبنان وتعتبر تطبيق 1701 شرط أساس لعودة السلام فيه والمنطقة والحزب إلى مرحلة تصاعدية. كيف ينام بري؟ التفاصيل من لبنان الحر مع سيمونة حتشيتي وطوني نصار. انتقلت حرب غزة بعد مقتل يحيى السنوار إلى مرحلة جديدة، رغم أن القطاع بأكمله سوي بالأرض ولم يبقى من المباني والشوارع والأزقة سوى الأطلال الشاهدة على العنف الإسرائيلي في الرد على هجوم 7 تشرين بعد تخلي إيران عن أحد أهم أذرعها العسكرية، أي حركة حماس، رغم أنها قالت تعليقا على اغتيال زعيمها إنما وصفتها بالمقاومة سوف تستمر لأن الشهيدة وفق تعبيرها يبقى حيا ومصدر إلهام. فأي إلهام يتحدث عنه النظام الإيراني الذي لا ينفك عن إجراء المفاوضات فوق وتحت الطاولة لتأمين مصالحه مع الشيطان الأكبر للولايات المتحدة وحلفائها لفك العقوبات عنه وإعادة ضخ الأكسجين المالي إليه، وهو وبعدما باعه إلى حد ما الحوثيين وحماس يكرر السيناريو ذاته من خلال إبدائه الاستعداد للتفاوض مع فرنسا لوقف النار في لبنان، معتبرا أن تطبيق 1701 شرط أساس لعودة السلام فيه والمنطقة على ما قال رئيس مجلس الشورى. فهل ما قاله المسؤول الإيراني مناورة؟ وهل نثق بهذا الموقف الجديد المتقدم والمريب في آن والذي ربما فات أوانه إسرائيليا، أم نصدق ما قاله وزير الخارجية الإيراني في بيروت بعد ساعات قليلة من لقاء بري ميقات جنبلاط في عين التيني لناحية التأكيد على مواصلة الحرب وإعلان حزب الله الذي نسف أيضا بيان الثلاثي ليلة الماضية الانتقال إلى مرحلة جديدة وتصاعدية في المعارك؟ ومتى يستفيق جمهور الممانعة تحديدا في لبنان ويعي أن النظام في طهران يبيع ويشتري، يفاوض ويقايد ويساوم على دمائه خصوصا والشعب اللبناني عموما، ولا يذرف حتى دمعة واحدة على اغتيال كبار قادته؟ وقد ترجمه ذلك جليا المرشد علي خامنئي في مراسم تأبين الأمين العام الراحل لحزب الله حسن نصر الله. وللجمهور نفسه نوضح أن إبداء إيران استعدادا للتفاوض لوقف النار وتنفيذ 1701 يعني بكل وضوح أن الحرب إيرانية إسرائيلية، وهي من أمر الحزب بشن ما وصفه حينها بحرب الإسناد نيابة عنها ليس أكثر.
إذن تدخل حرب غزة يومها 378 على وقع إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار المكنى أبو إبراهيم، والذي كان بمثابة الرجل الحي الميت في خلال اشتباكات في شارع ابن سينا في رفح بعد عام كامل من مطاردته في القطاع.
وفيما لم تعلق حماس حتى الساعة على إعلان مقتل رئيسها، نشر الجيش الإسرائيلي فيديو قال إنه للسنوار قبل مقتله ظهر فيه شخص ملثم وهو يجلس على أريكة ويحاول إسقاط طائرة من دون طيار صغيرة كانت تصور المكان وضربها بواسطة عصا.
وقد أصيب السنوار بجروح خطرة جراء قصف المنزل الذي كان يتواجد فيه بقذيفة دبابة. بعد ذلك أرسلت قوة مشاة إسرائيلية طائرة مسيرة لمحاولة معرفة من كان داخل المنزل.
وبحسب المصادر العسكرية فالمبنى الذي كان يقيم فيه السنوار بدأ محاصرا، وتم العثور على سترة عسكرية مليئة بالقنابل اليدوية على الجثة.
أضاف الجيش الإسرائيلي في بيان أنه في ختام عملية مطارد استغرقت عاما كاملا قضت قوات أول من أمس في جنوب قطاع غزة على السنوار، وأن الجيش وجهاز الشباك قام بعشرات العمليات على مدار الأشهر الأخيرة والتي أدت إلى تقليص منطقة عمله ما أسفر أخيرا في القضاء عليه.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دورون سبيلمان قال أن السنوار قتل قرب المكان الذي عثر فيه على جثث 6 رهائن في أيلول الماضي، وأن الدبابات كانت هناك لأنهم يعتقدون أن قادة إرهابيين كبارا جدا بينهم السنوار كانوا في المنطقة.
وشرح أن القوات الإسرائيلية تعرضت لإطلاق النار، لذلك ردوا بقذيفة من الدبابة، وعندما ذهبوا لتفقد المبنى أدركوا أن السنوار كان بين الأنقاض، مضيفا أن الهدف الكامل من عملياتنا في المنطقة كان لإجبار السنوار والقادة الآخرين على الخروج من مخابئهم باستخدام معلومات استخباراتية دقيقة للغاية في مناطق معينة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أن الخطوة التي وصفها بالمهمة لا تعني نهاية الحرب المتواصلة منذ أكثر من عام، وهي صعبة وتكلفنا ثمنا باهظا، وقال إن الشر تلقى ضربة شديدة وتصفيته محطة مهمة في تراجع حكم حماس الشرير، مؤكدا أن إسرائيل صفت حسابها معه.
نتنياهو شدد على أن حماس لن تحكم غزة وأن مقتله يقدم فرصة لإحلال السلام في الشرق الأوسط، ومتعهدا المواصلة بكامل القوة حتى إعادة الرهائن.
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوك رأى أن السنوار كان لسنوات مسؤولا عن أعمال إرهابية شنيعة ضد المدنيين الإسرائيليين.
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت دعا مقاتلي حماس إلى الاستسلام وتحرير الرهائن، واصفا السنوار بالقاتل والإرهابي الحقير على حد تعبيره، ومتهما إياه بأنه الإرهابي الرئيس الذي خطط ونفذ مذبحة 7 من تشرين والتي قتل فيها العديد من الإسرائيليين الأبرياء الأطفال والنساء وكبار السن.
واعتبر جالانت أن السنوار ينضم إلى سلسلة طويلة من التصفيات من حسن نصر الله إلى محمد الضيف والعديد من الإرهابيين، مضيفا سنلاحق أعداءنا ونقضي عليهم.
وأكد وزير الخارجية إسرائيل كاتس أن السنوار كان المسؤول عن مجزرة وفظائع 7 تشرين الأول.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري قال في بيان بعد زيارة الموقع في جنوب قطاع غزة حيث قتل زعيم حماس إن إسرائيل قامت بتصفية الحساب مع السنوار الذي أمضى أكثر من 2 معتقلا في سجونها. أضاف: لن نتوقف حتى نلقي القبض على جميع الإرهابيين المتورطين في مجزرة 7 من تشرين الأول ونعيد جميع الرهائن إلى ديارهم.
وفي مؤتمر صحفي أضاف هاجاري: لم نكن نعرف أنه موجود هناك، في البداية تعرفنا عليه بوصفه مسلحا داخل أحد المباني وشهد وهو ملثم يلقي لوحا خشبيا نحو الطائرة المسيرة قبل ثوان من مقتله.
صحيفة هآرتس نقلت عن مصادر رفيعة في الجيش الإسرائيلي أن السنوار كان يتحرك من دون رهائن من حين إلى آخر، مثل زميله محمد الضيف الذي قتل قبل فترة، وأن السنوار كان يتحرك فوق الأرض ولا يختبئ في الأنفاق طوال الوقت.
وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن السلاح الذي عثر عليه مع السنوار يعود للواء تابع للجيش الإسرائيلي كان في خان يونس، فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش يفحص ما إذا كان المسدس الذي وجد معه يعود لجندي قتل في خان يونس في العام 2018.
ونقلت شبكة CNN عن مصادر أمريكية أن المنزل الذي كان به السنوار يبعد نحو 1000 قدم من منطقة عمليات إسرائيلية، كما نسبت إلى مسؤولين أمريكيين أن المساعدة في استعادة الرهائن في غزة مرتبطة ارتباطا وثيقا بتتبع قادة حماس. ونقلت عن مسؤول أمريكي أن هدف العثور على الرهائن يحتم الوصول إلى الأفراد ذوي القيمة العالية في الحركة.
أما موقع بوليتيكو فنقل عن مسؤولين أمريكيين أنهم يعتقدون أن مقتل السنوار قد يوفر الآن زخما للداعين داخل إسرائيل لخفض التصعيد.
البيت الأبيض كشف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونتنياهو ناقشا كيفية استغلال قتل السنوار لإعادة الرهائن وإنهاء الحرب مع ضمان أمن إسرائيل، فضلا عن مناقشتهما كيفية منع حماس من السيطرة على غزة مرة أخرى، إضافة إلى اتفاقهما على البقاء على اتصال وثيق سواء بشكل مباشر أو عبر فرق الأمن القومي.
بايدن كان أكد أن مقتل السنوار يوم جيد لإسرائيل والولايات المتحدة والعالم، مضيفا أن الفرصة سانحة الآن لليوم التالي في غزة من دون حماس في السلطة والتوصل إلى تسوية سياسية توفر مستقبلا أفضل للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.
نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية لانتخابات البيت الأبيض كامالا هاريس رحبت بمقتل السنوار وقالت إن هذه اللحظة تمنحنا فرصة لإنهاء الحرب في غزة أخيرا، ويجب أن تنتهي الحرب بحيث تكون إسرائيل آمنة ويتم إطلاق الرهائن وتنتهي المعاناة في غزة.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أكد في اتصال مع الرئيس الإسرائيلي التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، وشدد له على ضرورة إنهاء الحرب بطريقة تخفف معاناة الشعب الفلسطيني، ومكررا الحاجة الملحة لتأمين إطلاق الرهائن من غزة وإنهاء الحرب.
كما شدد بلينكن على إنهاء الحرب بطريقة تضمن عدم تمكن حماس من السيطرة على غزة مرة أخرى بحسب بيان للخارجية الأمريكية.
وزير الخارجية الأمريكي ناقش مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان العمل القائم لفترة ما بعد الصراع في غزة والتي تضمن عدم بقاء حماس في السلطة، إضافة إلى توفير مسار لشعب غزة لإعادة بناء حياتهم وتحقيق تطلعاتهم. كما ناقش الوضع في لبنان والحاجة الملحة لتقديم المساعدات الإنسانية لجميع السكان المعرضين للخطر فيه.
بلينكن بحث أيضا في اتصال آخر مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن قتل إسرائيل السنوار، إضافة إلى الحاجة لإنهاء الصراع وإطلاق الرهائن.
الوزير الأمريكي أكد ضرورة رسم مسار يمكن شعب غزة من بناء حياتهم بعيدا من الحرب وقبضة حماس، ومشددا في الوقت نفسه على التزام واشنطن بالتوصل إلى حل دبلوماسي للصراع في لبنان وفق القرار الدولي 1701.
وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قال أنه حان الوقت لوقف نار يقود إلى فصل جديد في الشرق الأوسط.
وأشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن مقتل السنوار فرصة لإنهاء الحرب في غزة، داعيا إلى الإفراج عن كل الرهائن.
ورأى وزير خارجيته جانويل بارو في مقتل السنوار ضربة قاسمة لحماس، وقال أن هذه صفحة يجب أن تطوى من أجل طريق السلام في المنطقة، مشيرا إلى أنها فرصة فريدة لأن السنوار كان عقبة أمام السلام.
وفي ألمانيا رحبت وزيرة الخارجية بمقتل السنوار الذي وصفته بأنه القاتل الوحشي، مطالبة حماس بالإفراج فورا عن جميع الرهائن وإلقاء أسلحتها.
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أكدت أن مقتل السنوار يدشن مرحلة جديدة في الشرق الأوسط، وحان الوقت لأن يتم تحرير الرهائن وإعلان وقف نار فوري والمباشرة في إعادة إعمار قطاع غزة.
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل قال أن السنوار كان عاقبة أمام وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن.
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين شددت على أن مقتل السنوار يضعف كثيرا حماس، مضيفة في ختام قمة أوروبية في بروكسل أن السنوار كان زعيم منظمة حماس الإرهابية.
أما بعثة إيران في الأمم المتحدة فاعتبرت أن ما سمتها روح المقاومة ستقوى بعد مقتل السنوار، في مقابل نقل شبكة CNN عن مصادر أمريكية أن واشنطن لا تزال تعتقد أن الرد الإسرائيلي على إيران قد يحدث في خلال أيام.
تطور مريب في موقف طهران، فقد قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد قليبا في مقابلة مع صحيفة لو فيغارو الفرنسية في جنيف إن طهران ستكون مستعدة للتفاوض مع باريس لوقف إطلاق النار في لبنان. أضاف أن تطبيق القرار الأممي 1701 الذي ينص على نشر الجيش في الجنوب شرط أساس لعودة السلام في لبنان والمنطقة.
أما المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل باقائي فأشار إلى الأوضاع الخطيرة في المنطقة والتهديد الجاد لسلام وأمن المنطقة من جراء الإبادة الجماعية والاعتداءات المستمرة في غزة ولبنان.
باقائي نصح دول المنطقة أن الأولوية الفورية والعاجلة هي لوضع حد لقتل الأبرياء في إسرائيل، ولا تنسى لبنان وتدمير بنيته التحتية والتعاون من أجل عمل جماعي ومنسق لوقف تأجيج الحرب الذي يقوم به الكيان الصهيوني وفق تعبيره.
وفي جديد الميدان اللبناني ذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صافرات الإنذار دوت قرابة 7 صباحا في عكا وخليج حيفا ومناطق واسعة في الجليل، كما دوت في مدينة إيلات جنوب إسرائيل عقب سماعها فجرا في مستوطنة زرعيد في الجليل الغربي. أعلن حزب الله أنه بعد رصد لتحركات للجنود الإسرائيليين عند أطراف بلدة كفركلة قام عناصره في 1:05 من بعد منتصف الليل باستهدافها بقذائف المدفعية. ولاحقا أعلن الجيش الإسرائيلي أن التنبيه في إيلات كان تشخيصا خاطئا.
حزب الله أضاف أنه وللمرة الثانية استهدف بصلية صاروخية كبيرة جنودا إسرائيليين في محيط عيت الشعب أثناء محاولتهم إجلاء قتلى وجرحى، وأن القوة الجوية في الحزب تواصل عملياتها بمختلف أنواع المسيرات الانقضاضية ومنها النوعية التي تستخدم للمرة الأولى من الحدود وصولا إلى الداخل الإسرائيلي.
وبحسب بيان لحزب الله فإن القوة الصاروخية تواصل بتدرج متصاعد استهداف للحشود الإسرائيلية في المواقع والثكنات العسكرية، وأن الاشتباكات أدت إلى 10 قتلى وأكثر من 150 إصابة وتدمير 9 دبابات ميركافا وأربع جرافات عسكرية، وأن اشتباكات عنيفة دارت من المسافة الصفر خصوصا في القوزح ورب 30.
كما تحدث في بيان آخر عن أن عملية الاستهداف في جل الدير قرب مستوطنة أفيفيم في مقابل مارون الراس أدت إلى احتراق دبابتي ميركافا ووقوع طاقمهما بين قتيل وجريح، إضافة إلى استهداف تجمع إسرائيلي في وادي قطمون في محيط رميش بصلية صاروخية.
في الأثناء أفادت معلومات لإذاعة لبنان الحر بأن عناصر حزب الله فروا من بلدة عيد الشعب بثياب مدنية باتجاه دبل ورشيف، إلا أن أهالي دبل منعوهم من دخول قريتهم ما دفعهم إلى توجه نحو رشيف.
وانتشر مقطع مصور يظهر رفع العلم الإسرائيلي في عيد الشعب بعدما ذكر الجيش الإسرائيلي أنه أحكم سيطرته على البلدة وأنه قضى على قائد كتيبة حزب الله في بنت جبيل حسين محمد عوضة.
الحزب أعلن الانتقال إلى مرحلة جديدة وتصاعدية في المواجهة مع إسرائيل، ستتحدث عنها مجريات وأحداث الأيام المقبلة، مشيرا في بيان إلى أن حصيلة خسائر إسرائيل فوق ما رصده عناصرها بلغت نحو 55 قتيلا وأكثر من 500 جريح من ضباط وجنود منذ بداية المواجهات البرية في لبنان في الأول من الشهر الحالي.
الجيش الإسرائيلي الذي أشار إلى أنه استهدف أكثر من 45 عنصرا من الحزب في يوم واحد ودمر أكثر من 150 هدفا، كاشفا أنه عثر على عدد من المخازن التابعة للحزب في الجنوب، أكد أيضا أن 5 من جنوده قتلوا وأصيب آخرون أمس في خلال قتال في جنوب لبنان، ما يرفع إلى 19 عدد الجنود الذين أحصى مقتلهم منذ بدء عملية برية تستهدف حزب الله أواخر أيلول.
ووفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية فإن الجنود قتلوا بعدما دخلوا إلى بيت من طوابق عدة، فهاجمهم مقاتلون من حزب الله وأطلقوا عليهم النار مباشرة من مسافة صفر، وأن هناك 9 إصابات خطيرة بين الجنود.
صحيفة هآرتس كتبت أن الجنود 5 من وحدة جولاني، وأن الحادث وقع حين دخلت القوة إلى المبنى في قرية قريبة من الحدود، وعندما بدأ الجنود بتفتيش المبنى عثروا على مخزن من الصواريخ وأماكن اختباء لعناصر حزب الله، وبعد نحو نصف ساعة صعدوا الدرج وفجأة ظهر 4 مسلحين من مكان اختبائهم وفتحوا النار عليهم باستخدام أسلحة خفيفة، وفي هذه المرحلة بدأت عملية تبادل إطلاق النار وفي نهايتها قتل أيضا المسلحون.
وأمس كان يوم الإنذارات والإخلاءات بامتياز، وتواصلت الاستهدافات بشكل كثيف لكثير من المناطق، فبعد أنذار إسرائيلي لسكان منطقة بيت شيما في البقاع استهدفت بغارة، إضافة إلى سهل الحلاني سرعين وسرعين التحت تمنين والسفري.
وتم استهداف بلدتي العين وحربتة في البقاع الشمالي وسهل بلدة جبول البقاعية وسط تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي في أجواء البقاع الشمالي والهرمل على علو منخفض. وفي البقاع الغربي استهدفت قلية ومحيط أحراج السريري.
وشن الطيران الإسرائيلي غارات استهدفت جبل بيلات عند أطراف بلدة رامية وبلدة تبنين وخربة سلم وطير حرفة وصدقين، كما استهدف منزلا من 3 طوابق في بلدة الكوثري الزهراني.
والبلدات التي طاولتها الغارات أيضا هي زوطر الشرقية، تبنين، عيت الشعب، حداثة، البيسرية، عيت الشعب، عيت الجبل، ميفادون، كوثرية السياد، كفر رمان، حاروف، الشابية، منطقة بئر السلاسل، المنطقة الممتدة بين بلدتين ميري والشرقية، مدينة صور قرب المستشفى الإيطالي، منطقة الحوش في صور، البرج الشمالي، طير دبة والعباسية. وسجلت غارة على بلدة الوردنية في إقليم الخروب في قضاء الشوف.
إحصائيا أعلنت وزارة الصحة مساء أمس أن الغارات الإسرائيلية الأربعاء على لبنان أسفرت عن مقتل 45 شخصا وإصابة 179 آخرين، مشيرة إلى أن بينهم 12 قتيلا و41 جريحا في الجنوب، 25 قتيلا و88 جريحا في النبطية، 3 قتلى و14 جريحا في البقاع، 5 قتلى و36 جريحا في بعلبك الهرمل، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للقتلى منذ بدء العدوان في 8 من تشرين الأول العام الماضي حتى أول من أمس إلى 2412 والجرحى إلى 11267.
إغاثيا، أعلنت وزارة التنمية الألمانية تعزيز المساعدات للأشخاص الذين تم تهجيرهم بسبب القتال في لبنان، وأن لجنة الموازنة التابعة للبرلمان الألماني وافقت على طلب للحصول على تمويل إضافي بقيمة 60 مليون يورو.
أضافت الوزارة أنها تعتزم استخدام هذا المال الإضافي للإسهام في توسيع البنية التحتية والإمدادات المحلية، مثل توفير المياه والمرافق الصحية ومطابخ الخدمات أو الخدمات المجتمعية وبرامج التوظيف.
من جانبها، قالت وزيرة التنمية الألمانية أن لبنان بلد كان محملا بالفعل بأعباء شديدة حتى قبل التصعيد الأخير، واستقبل عددا من اللاجئين يفوق أي دولة أخرى في العالم إذا ما قورن بعدد سكان البلاد، وأن أعمال القصف تزيد من تفاقم الوضع المتأزم بالفعل بشكل غير قابل للقياس.
وبحسب بيانات الوزارة الألمانية، فإنه يوجد في لبنان أكثر من 740 ألف شخص في حالة نزوح، وهناك أكثر من 280 ألف شخص هربوا إلى سوريا، كما يعيش العديد من النازحين في لبنان في مراكز إيواء جماعية أو في الحدائق العامة أو على الشاطئ أو في الشوارع. وهناك بين هؤلاء العديد من اللاجئين السوريين الذين يضطرون للفرار مرة أخرى.
ولفتت الوزارة إلى أن كل المدارس تقريبا في لبنان تستخدم كأماكن إيواء طارئة، وأن نحو 1.5 مليون طفل لا يمكنهم الذهاب إلى المدرسة في لبنان في الوقت الحالي.
وسط هذه الأجواء، قال رئيس الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية بلال نصولي إن إسرائيل تستخدم في حربها على لبنان الفوسفور الأبيض والقنابل العنقودية والحارقة، وهي أسلحة محرمة دوليا وفق اتفاقية جنيف، وتبين ذلك من خلال الميدان. أما فيما يخص القنابل النووية والسلاح الكيميائي والبيولوجي، فهي أسلحة دمار شامل ومحرمة دوليا.
وشرح نصولي أنه عندما يتنشق الإنسان ما يصدر عن القنابل الحارقة المحرمة يختنق، وعندما يلامس الفوسفور الهواء تحصل أكسدة، وهذه الأكسدة تعطي حرارة عالية جدا، موضحا أن موضوع الضرر الكبير الذي لحق بالمزروعات والأشجار والغابات يحتاج إلى عمل طويل، ذلك أن آثاره على البيئة تمتد لسنوات، ويلزمه أولا تقييم للتربة وما تحويه وإذا ما عادت صالحة للزراعة أم لا، وثانيا إذا ما زالت تحتوي على الفوسفور الأبيض الذي يذهب بدوره باتجاه المياه الجوفية، وقد استخدمته إسرائيل في حرب 2006 إلى جانب القنابل العنقودية ذات المخاطر نفسها والمحرمة دوليا. والمساحات التي تتعرض لمثل هذه القنابل لا تعد صالحة ليس للسكن فقط، بل أيضا للمشي فوقها.
في الرياضة، أكد وزير الشباب والرياضة جورج كلاس أن الاعتداءات الإسرائيلية على البلاد تركت آثارها المدمرة على المجتمع الرياضي، وأن استئناف الأنشطة الرياضية في ظل الظروف الراهنة أمر مستحيل، فالأمان غير موجود بالكامل، وثلث لبنان على الأقل في دائرة النار المدمرة، والباقي مهدد في أي لحظة. وهناك نزوح عارم ترك اللبنانيين في تجمعات بشرية غير متوازنة، ويستحيل على الوزارة أو الاتحادات الرياضية مجرد طرح المبدأ أو التفكير فيه أو تحمل أي تبعات ناتجة عنه.
وعما إذا كانت الوزارة ستخصص دعما ماديا للاتحادات الرياضية لاستمرار القطاع الرياضي الذي تعتاش منه آلاف العائلات، أجاب كلاس: للأسف الشديد موازنة الوزارة في الحضيض، وهي غير قادرة منذ العام 2019 مع انهيار الليرة على دعم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية باتحاداتها وجمعياتها ومنشآتها، فكيف الآن ونحن نتحدث عن ملف وطني كبير ومؤلم؟
وإذ أمل وزير الشباب والرياضة أن تنتهي الحرب القذرة في أسرع وقت كي نقوم بمساعة ضرورية لفتح قوة في جدار الاتصالات مع الدول العربية الشقيقة ودول العالم الصديقة والمنظمات الدولية التي تربطنا معها علاقات واسعة، قال إن المنشآت الرياضية وضعت بتصرف لجنة الطوارئ الحكومية في مدينة الرئيس كميل شمعون الرياضية في بيروت، تستعمل حاليا مكانا لتخزين المواد الإغاثية وتوضيبها وتوزيعها، والمسبح الأولمبي في دبي يتم تجهيزه لإيواء النازحين لأنه غير مهيأ، وملعب الميناء وطرابلس الأولمبي والمدينة الكشفية في سمار جبيل بتصرف اللجنة أيضا. بعدما نشر عضو اللجنة المركزية لحزب العمل الإسرائيلي مائر مصري عبر منصة أكس الأربعاء الماضي تهديدا صريحا لرئيس المجلس، قال فيه إن نبيه بري هدف مشروع تماما، نقل زوار رئيس مجلس النواب عنه القول: أنا واحد من اللبنانيين الذين يواجهون خطر العدوان ويسويني ما يسويهن، فأنا لا أفرق عنهم في شيء، وشأني شأن أي لبناني آخر، وفي نهاية المطاف الشهادة هي حق.
أضاف بري مستشهدا ببيت شعر للمتنبي: أنام ملء جفوني. وباقي البيت تعرفوه جيدا، مشيدا بالاحتضان الوطني للنازحين، ومشيرا إلى أن لبنان كله أغرقنا بوفائه ومحبته ووطنيته وشهامته.
إلى بيروت تصل اليوم رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني للقاء عدد من المسؤولين والبحث في التطورات العسكرية والسياسية والجهود لوقف الحرب، لا سيما الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين وقوات اليونيفيل. وستؤكد موقف بلادها ودول أوروبا المشاركة في القوات ورفض طلب بنيامين نتنياهو انسحابها والتمسك بدورها ومهامها في لبنان.
وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب يغادر بيروت في الأيام المقبلة إلى باريس لحضور المؤتمر الدولي الذي دعت إليه فرنسا في 24 من الحالي للبحث في المساعدات إلى لبنان وسبل وقف الحرب.
ويزور أبو حبيب روما لحضور مؤتمر الدول الصناعية السبع الذي يعقد في 28 الحالي، ويتطرق إلى الملف اللبناني قبل الانتقال إلى برشلونة لحضور مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط، حيث يعرض في كل هذه المؤتمرات موقف لبنان من الحرب ووقف النار وتنفيذ القرار 1701 إضافة إلى أمور أخرى.
رئاسيا أكدت النائبة نجاة صليبة أن الخطوات الجدية للخروج من النفق تبدأ أولا بدعوة النواب من دون قيد أو شرط إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية وفقا للآلية الدستورية والأصول الديمقراطية، معتبرة أن مطلب الرئيس بري أو مطالب الرئيس بري بالتفاهم على رئيس توافقي عن الدعوة إلى استحالة انتخاب رئيس انطلاقا من رهان بعض المسؤولين وعدد من القوى الحزبية على متغيرات قد تأتي لمصلحتهم.
صليبة طلبت حزب الله بالعودة إلى كنف الدولة ووقف تعريض لبنان واللبنانيين لحروب مدمرة لطائل منها سوى الخراب والدمار، ومن ثم وضع طاقاته وخبراته في خدمة المؤسسة العسكرية صاحبة الحق الحصري في التسلح والدفاع عن لبنان واللبنانيين.
ورفضت صليبة كل تدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية منها والخارجية من قبل دول الخارج، لا سيما إيران التي تقاتل بشباب لبنان وتستعملهم حطبا في مواقدها وتمنع انتخاب رئيس للجمهورية قبل إبرام صفقتها الإقليمية، لافتة إلى أن الخطاب الأخير التصعيدي لنائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ليست سوى ترجمة عملية للزيارتين غير الميمونتين لوزير خارجية إيران عباس عراقجي ورئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قلياب.
ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن الضربة الأخيرة التي شنتها قاذفة بيتو الشبح الأمريكية على منشأة تخزين أسلحة تحت الأرض تابعة للحوثيين في اليمن كانت تهدف إلى توجيه رسالة إليهم وغيرهم.
والآن إلى الأحوال الجوية.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس خريفي مستقر بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلات الموسمية. منحذر من ارتفاع موج البحر اليوم يلي ممكن يتخطى ارتفاعه المتر والنص. معدل درجات الحرارة ببيروت بين 23 و 29 درجة، بطرابلس بين 20 و 28 درجة، وبزحلة بين 13 و 27 درجة.
كان في النشرة مقتل السنوار الرواية الكاملة. واشنطن تؤكد التزامها التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع في لبنان وفق 1701 وتتصل بالسعودية وقطر. طهران مستعدة للتفاوض مع فرنسا لوقف النار في لبنان وتعتبر تطبيق 1701 شرط أساس لعودة السلام فيه والمنطقة والحزب إلى مرحلة تصاعدية. كيف ينام بري؟ أن الشنتات أخرجها رواد الشويح. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.